إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في قراءة في الكتاب الحج من زاد المعاد في هدي خير العباد لشيخ الإسلام، تلميذ شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في أعمال يوم عرفة، قال: وأخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال كما روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال عن جده رضي الله عنه أنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذكر رحمه الله بعض الأدعية وقال في بعضها لي.
نعم،
ذكر بعض الأدعية.
نعم نعم نعم. اقرأ إلى أن يبدأ في مزدلفة، كمل شو اقفز بعض الأدعية التي.
نعم. وقال رحمه الله تعالى، ذكر بعض الأدعية أحسن الله إليكم.
نعم.
في إسنادها لين.
نعم، سنذكر. نعم. نشير إلى شيء منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. قال رحمه الله: وفي هذه القصة 12 حكما. الأول: وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الثاني: أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو نجس لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة، لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أنه يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، وإن قالوا لا يطهر لم يزيد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة. قال: الحكم الثالث: أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر، لا يقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في 3 مواضع، هذا أحدها. الثاني: في غسل ابنته رضي الله عنها بالماء والسدر. الثالث: في غسل الحائض. قال: وفي وجوب السدر في حق الحائض.
في غسل الحائض.
نعم. الثالث: في غسل الحائض. قال: الحكم الرابع: أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته، كما هو مذهب الجمهور. قال: ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولو سلبه الطهورية لنهى عنه. قال: الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم. قال: وقد تناظر في هذا ابن عباس والمسور بن مخرم رضي الله عنهم، ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة. قال: الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. قال ذكر خلاف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه. ثم ذكر رحمه الله خلاف المسألة. قال الحكم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين وهما إزار ورداء، وهذا قول الجمهور. الحكم التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرب طيبا مع شهادته له أنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران. وقال وأمر الذي أحرم في جبه بعدما تمضخ بالخلوق أن ينزع عنه الجبه ويغسل عنه أثر الخلوق. قال فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب.
هنا بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يتعلق بأحكام يوم عرفة، ومن تلك الأحكام أنه من أفضل أيام الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته، ولله عتقاء في ذلك اليوم لم يأتي أو لم يكن هناك عتقاء مثلهم، لأنهم أكثر العتقاء في ذلك اليوم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه ومن ذلك أن عرفة هي ركن الحج الأعظم، وتقدمت فيها الخطبة المشهورة، وأنها اليوم الذي نزلت فيه الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الأحكام الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يرد دعاء بعينه في يوم عرفة، وكل ما ورد تخصيصه من دعاء في يوم عرفة لا يصح على الصحيح، لأنها حديث فيها ما فيها. ولكن يمكن أن يختار المسلم بعض جوامع الكلم، سأذكر شيئا منها. من ذلك قول أن تقول ما قاله ما كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر حياته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتبس من قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن أدعية الجامعة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. ومن ذلك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ومن ذلك من أدعية الكرب قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أدعية الكرب مثل قوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، قوله عليه الصلاة والسلام اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصلح لي شأني لا إله إلا أنت. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واجبرني. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته أحد من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا
وجلاء أحزاننا.
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حيث كان يردد دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن ذلك أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا، ونحو ذلك من الأدعية الكثيرة، وليست خاصة بيوم عرفة، لكنها من أحرى ما ينبغي أن يدعى به في عرفة وغيره. فعلينا أن نجتهد في الدعاء في ذلك اليوم، وأن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يصح الدعاء الجماعي، بل هو بدعة من البدع. الدعاء بصوت واحد أو الدعاء الجماعي أو أن يكون الشخص يدعو والناس يؤمنون، هذا كله ليس واردا في السنة، وإنما كل يدعو بينه وبين نفسه، يتذكر ذنوبه، يتذكر الجنة والنار، يتذكر المحشر، يتذكر المرور على الصراط، يتذكر زفرات جهنم، يتذكر يوم نقول جهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، يتذكر الجنة والنار وتلك المواقف العظيمة، فيخبت لله تبارك وتعالى ويكثر من دعائه ويتقرب إليه. هذه يعني بعض الأدعية التي أشرت إليها. ثم بعد ذلك يمكث بعرفة إلى أن يسقط قرص الشمس تماما، أن تغرب تماما ويسقط قرصها، ثم يتوجهون إلى المزدلفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى تكملة الفوائد المستنبطة: قال الحكم العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه ووجهه. الحكم الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه. الحكم الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت فإنه لا ينقطع به. قال رحمه الله تعالى: وبقي كذلك إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهب الصفرة، أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه.
نعم. هذه من بقية الأحكام، يعني أنه من فوائد المكث يوم عرفة، من فوائد قصة الرجل الذي وقصته ناقته أنه يكفن في ثوبيه، وأن الكفن مقدم على الديون، وأن الذي يموت وهو محرم يبقى محرم إلى قيام الساعة، وأنه لا يخمر وجهه وتطبق عليه أحكام المحرم، وأنه يغسل بماء وسدر، فدل ذلك على سنة أن الغسل بالماء والسدر سنة. ومن ذلك أيضا من الفوائد أنه يعني أن المسلم ليس بنجس حتى بعد وفاته، وأمور فوائد كثيرة أشار إليها مصنف يعني لا يتسع الوقت لذكرها. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب طرف رحله وهو يقول: أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع. وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من وكان قد دخل عرفة من طريق ضب. قال: وكان وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف الطريق، ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره أي رفعه نص سيره أي رفعه فوق ذلك. وكلما أتى ربوة من تلك الرباء أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. وكان صلى الله عليه وسلم يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. ثم سار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر المؤذن بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة، ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيئا، ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء. قال: وأذن في تلك الليلة لضعفة أهلي أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان ذلك عند غيبوبة القمر، وآمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وهذا في حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. نعم.
بين الشيخ رحمه الله تعالى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من عرفة إلى المزدلفة، فبعد أن دعا الله طويلا وتضرع إليه وأكثر من التلبية والذكر ذكر الله عز وجل، استمر إلى أن تم غروب الشمس وسقط قرصها وبدأ الليل. عندها ينطلق الحاج من عرفة، ولا يجوز الذهاب من عرفة قبل غروب الشمس، بل يرى الإمام مالك رحمه الله أن من خرج قبل غروب الشمس فإنه لا حج له، أخذا من ظاهر حديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولما حان غربت الشمس تماما ركب ناقته وهو يقول للناس: السكينة السكينة، فإن طاب لها المشي أرخى زمامها وإلا جره إليه حتى إنها لا يصيب رأسها مورك رحله، فإن وجد متسع النص يعني أسرع قليلا وإلا فمشى مشيا خفيفا. يعني المهم أنه يطبق هذا الأمر ويسير حتى لا بهدوء حتى لا يزاحم إخوانه ولا يؤذيهم. إلى أن وصل النبي في الطريق فنزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فلما وصل إلى المزدلفة أول عمل قام به هو صلاة المغرب وصلاة العشاء بأذان وإقامتين، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اشتغل بلقط الحصى في تلك اللحظة أو أنه أخذ الحصى ومشى، بل بات في المزدلفة وبعد أن صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين بعد ذلك توجه إلى
منى،
إلى يعني بات إلى الصبح، ولم يثبت عنه أنه أحيا تلك الليلة، ولا اشتغل بلقط الحصى، ولم تثبت عنه سنة معينة تتعلق بالصلاة أو غيرها، بل إنه نام حتى الصبح. قطعا لا شك أنه صلى الوتر، لأن الوتر لا ينقطع لا في الحضر ولا في السفر، ثم بات حتى الصباح، وبعد أن صلى الفجر وقبيل طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى، ولا يجوز الانصراف قبل طلوع الشمس إلا للضعفة والعجزة، فإنه لهم أن ينصرفوا آخر الليل، يعني نص الليل بعد منتصف الليل بعد الساعة الواحدة. وأما القادرون فإنهم لا يذهبون أبدا، بل يمكثون حتى يصلوا الفجر، ويمكثون مع رسول كما مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلوع الشمس. ونهاهم أن يرموا قبل طلوع الشمس، نهاهم أن يرموا قبل طلوع الشمس، ولكن يبدو أن الذي انصرف لرخصة بعد منتصف الليل فإنه يجوز له ماذا؟ الرمي، لفعل بعض الصحابيات رضوان الله عليهن. ففي هذه الأثناء ينظر إلى صلاة الفجر على أنها نهاية الحج، الذي بحيث من لم يدرك ذلك فإنه لم يدرك ماذا؟ الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل من أهل طي قال: يا رسول الله، لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما من حبل أو جبل إلا وصعدته، فماذا أفعل؟ قال: من صلى صلاتنا هذه.
ووقف موقفنا هذا.
ثم إنه بعد الفجر، بعد أن صلى الفجر، وقف عند المشعر الحرام، وكل مزدلفة مشعر حرام، فقال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولكن قبل ذلك نتم حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه الطائي، حيث قال: يا رسول الله، إني جئتك من طي، وقد كان قد جاء متأخرا، وذكر أنه صعد كل شيء مر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الصبح، وكان قد وقف بعرفة لحظة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. ووقف عند المشعر وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع هي المشعر الحرام وهي مزدلفة. وقف ودعا الله تبارك وتعالى طويلا، دعا طويلا إلى أن أسفر جدا، ثم عند الإسفار جدا ذهب غادر أو ترك منا مزدلفة مردفا الفضل بن عباس. فضل.
قال رحمه الله تعالى: فلما طلع الفجر صلاها صلاة الفجر في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر، قال: وهو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم الأذان ببراءة الله ورسوله من كل مشرك. ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، وذلك قبل طلوع الشمس. قال: وهنالك سأله عروة بن مضرس الطائي وذكر الحديث. قال: وكان في موقفه أعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي صل وهو صلى الله عليه وسلم يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش، وفي طريق ذلك أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار سبع حصيات، قال ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف مثل حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. قال وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خذعم جميلة فسألت عن الحج عن أبيها وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة فأمرها أن تحج عنه. قال وجعل الفضل رضي الله عنه ينظر إليها وتنظر إليه فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر. قال وكان الفضل وسيما فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه وقيل صرفه عن نظره إليها، والصواب أنه فعله للأمرين، فإن في القصة جعل ينظر إليها وتنظر إليه. قال وسأله آخر هنالك عن أمي فقال إنها عجوز كبيرة قال إن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فحج عن أمك. قال رحمه الله فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير. قال وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصحاب
الفيل
فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب. وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. قال ومحسر برزخ بين ميناء وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هذه، وعرنه برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. قال فميناء من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنه ليست مشعرا وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر. قال وسلك صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصى. قال وحينئذ قطع التلبية وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى بلال وأسامة معه أحدهما أخذ بخطام ناقته والآخر يظلل بثوب من الحر. قال وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه.
نعم. هنا يعني بين الشيخ رحمه الله تعالى بعض مسائل يوم العيد، فإنه ذكر أنه عندما بعد أن وقف عند المشعر الحرام ودعا الله طويلا من جوامع الكلم منها التكبير والتهليل والتحميد والتلبية التي هي كلمة التوحيد، وعندها وهذا كله بعد أن صلى بغلس مبكرا، بعدها أخذ يستعد ل الرحيل ذلك اليوم، أخذ يستعد للانتقال إلى منى من مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان الفضل نظر إلى امرأة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ذلك فصرفه عنها وكان يلوي وجهه عن النظر إليها، وليس في هذا دلالة على أن الحجاب ليس بواجب كما قد يفهمه البعض من مثل هذا الحديث، فإنه إما أن يكون لا يعرفنا الحجاب أو يكون الوقت يعني لما بلغهن الحكم أو نحو ذلك. ففي هذه الأثناء التقط أمر ابن عباس فالتقط له سبع حصيات مثل حصى الخذف، يعني بمقدار حب أكبر من الحمص قليلا، أكبر من الحمصة قليلا مثل البندق تقريبا، فقلبها بين يديه ثم رمى بها جمرة العقبة مكبرا مع كل رمية، ويعني مكبرا مع كل رمية، ولا يجوز أن نرمي بحجارة كبيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بهذه الحجارة وقال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والناس اليوم أو البعض من الناس اليوم يرمون بالحجارة الكبيرة أو بالعلب أو بأي شيء معه ظن منه أنه يرمي إبليس، ما ورد أن الناس يقولون خذ يا إبليس، نعم هو رمز لإخزاء الشيطان لكن ليس يعني في ذلك الوقت عندما رمى تلك الجمرات بهذه السبع وأرى الناس ليتأسوا به وهو يقلب تلك الحجارة الصغيرة في يديه وهو القائل خذوا عني مناسككم فإياكم الغلو في ذلك، وإياكم التساهل بالفتوى في مسألة رمي الجمرات، فإنه لم يعد هناك عذر في أن يتحيل على بعض الفتاوى علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي كما سيأتي إلا بعد طلوع الشمس، ولكن لما فعل بعض الصحابيات الرمي آخر الليل علم أن ذلك جائز بإذن الله تعالى، لأنه لا يمكن أن لا يمكن يعني لأحد أن يفارق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسألة. فالذين يرمون بالحجارة الكبيرة عندهم غلو، والغلو هو مجاوزة الحد، والواجب علينا أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه. ولعلنا نقف عند هذا إلى درس الغد إن شاء الله، ويأتي الآن دور الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين
ولكم جميع المسلمين
والمسلمين أجمعين.
اكتب في ورقة
الأسئلة. أحسن الله إليكم، تكثر عن يقول يذكر الإخوة بأن يشيرون إلى المبالغة بالتوحيد، المبالغة في التوحيد، يقولون تكثرون من التوحيد من التوحيد ولا تكثرون من الفقه و ما نعم أحوال الأمة اليوم. نعم أحسن الله إليك.
أولا نحن هذه الأيام ماذا ندرس؟ مناسك الحج، ومناسك الحج فيها توحيد وفقه وعلم عظيم ودروس، فهذا فقه. وثانيا يا عبد الله، هل السكوت عن التوحيد ومظاهر الشرك موجودة في أرجاء العالم الإسلامي، هل هو من المنطق وهل هذا يجوز أم أن ذلك من كتمان العلم؟ ها؟ لا شك أن الذي يسكت عن التوحيد لا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها الشرك والانحرافات والفرق الضالة والتحزبات والافتراق والانحراف عن العقيدة الصحيحة، هذا ينبغي للمسلم أن يهتبل مثل هذه الفرصة ليعلم الناس التوحيد، لأنه إذا لم يصح التوحيد لا تصح بقية الأعمال، فإذا وجد الشرك سقطت بطلت الأعمال كلها. وعندما يقول أخ وفقه الله وجعلنا الله وإياه من المتجردين للحق، عندما يقول المبالغة وتبالغون في الدعوة إلى التوحيد، أنا أسأل الإخوة هل ما جاء في القرآن والسنة مبالغة في التوحيد؟ ها؟ عندما يقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون،
براء
إلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. عندما يقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. وعندما يقول تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وعندما يقول تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أهذه مبالغة يا عبد الله أم أنها دعوة إلى هذا الواجب؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جل دعوته كانت إلى التوحيد، جل دعوته. والفقه لا قيمة له إذا فقد التوحيد. ثم ألا تسلم معي وفقك الله أن مظاهر الشرك موجودة الآن بين في بعض بلاد المسلمين؟ موجودة أم لا؟ موجودة. هناك قبور ينذر لها ويذبح لها ويطاف بها وتجمع لها الأبخرة وتوقف الوقوف عليها وتكتب الأسماء عليها ويستغاث بأهلها من دون الله ويطلب منهم المدد والولد، وهذا والله يا عبد الله لا قيمة للحج معه، ولا قيمة للصلاة معه، ولا قيمة للزكاة والصوم معه. إن من يتعلقون بأصحاب القبور يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، هؤلاء ينقضون إسلامهم تماما. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. ثم إن مظاهر الشرك يا عبد الله، مظاهر الشرك موجودة، مظاهر الشرك موجودة في العالم الإسلامي، تتمثل في عبادة القبور والتضرع إليها والنذر لها والذبح لها والاستغاثة بها. تجد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، فإذا به إذا رجع من حجه عاد إلى ميت في قبره ورفع يديه إليه يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. هذا والله ما حج أبدا، والله ما حج وليس له حج، ولا صلى ولا زكى ولا صام ولا حج، وإنما دج، ولا قيمة لحجه هذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهل هذه مبالغة في التوحيد أم أنه أمر واجب لا بد منه؟ هذا أمر لا بد منه حتى ينتشل المسلمون من عبادة القبور. يقول بعضهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وإذا مر بقبر قال: نظر يا فلان، نظر يا فلانة، نظر يا ست فلانة، مدد يا فلان. إذا طلبت المدد من غير الله فقد أشركت وقد بريت من دين الإسلام. فلنتق الله عباد الله، ولنفهم هذا الأمر الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله هلك فرعون، ومن أجله أغرق قوم نوح، ومن أجله عذبت ثمود، ومن أجله عذب أصحاب مدين والمؤتذكات وأصحاب الأيكة وقوم تبع، ومن أجله دعا نوح قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وهم يقولون: لا، سنظل لها عاكفين. ونحن في عصر تغير انقلبت فيه كثير من الحقائق عند الناس. يذبح لأصحاب القبور يقول إن هذا توسل. توسل؟ ما الفرق بين أن تذبح لبشر أو تذبح للات والعزة ومنات وهبل؟ هل هناك فرق؟ ها؟ ليس هناك فرق، إذ الكل مخلوق. فمن ذبح للات، فمن ذبح للنبي أو للحسن أو للحسين أو للبدوي أو لنقشبندي أو للشاذلي أو للقادري أو للمرسي أو للشاذلي أو للتجاني أو للمرغني، والله مثل من يذبح للات والعزة ومنات وهبل، والله وتالله لا فرق. فليبلغ الشاهد الغائب، وهي أمانة أحملكم إياها. زرت كثيرا من دول المسلمين، وجدت الشرك الصراح، وجدت نساء يطلبون الولد من ميت في قبره، وآخر يطلب المدد، وآخر يطلب أن ينجح الولي ابنته أو ابنه في المدرسة، وآخر يطلب كيت وكيت. وهذا نظير قول كفار قريش ما حكى الله عنهم: والذين اتخذوا من دون الله من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ماذا؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهؤلاء إذا سألتهم لما تتعلقون بالأموات يقول نحن نتخذهم وسائل عند الله، مثل قول كفار قريش ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء ماذا؟ شفعاؤنا عند الله، والعياذ بالله. فانتبه يا عبد الله، عندما تعترض على دروس التوحيد فكر مليا قبل الاعتراض. نسأل الله أن يشرح صدرك وأن يشفي قلوبكم من كل سوء، وأن يجعل صلتنا دائما وثقتنا وتعلقنا وارتباطنا وتوحيدنا وصلاتنا وصيامنا وزكاتنا وعبادتنا وذبحنا ونذرنا ودعاءنا واستغاثتنا لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، إذا كان الله عز وجل يقول له: قل إني لا أملك لكم ماذا؟ ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب ماذا؟ لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. سمع رجلا يقول كلمة بسيطة، قال: يا رسول الله ما شاء الله وشئت. الله، بسيطة عند الناس، لولا الله فلان وما شاء الله شاء فلان، وأنا والله والنبي حييكم، أو يقسم يقول والنبي، هذا كله شرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم من يقول: مدد يا رسول الله، مدد يا فاطمة، مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا نقشبندي، يا تيجاني، يا قادري؟ أليس هذا هو الشرك بعينه الذي حذر الله منه والذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم 23 عاما؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، يجب أن يرسخ التوحيد في نفوس أبنائنا قبل الصلاة وقبل الجهاد وقبل الحج وقبل الصوم، يجب أن يعلموا ماذا؟ توحيد الله تبارك وتعالى، لا سيما في البلاد التي فسدت فيها الفطرة وتوجه الناس إلى عبادة القبور من دون الله، يظنون أن صاحب القبر يسمعهم ويستجيب دعاءهم. والله تعالى يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وما أنت بمسمع من في القبور. نعم،
أحسن الله إليكم
وإليكم.
يسأل السائل عن التكبير في هذه العشر المباركة.
نعم،
المطلق والمقيد.
هناك التكبير المطلق يبدأ من مغرب ليلة البارحة، اليوم واحد على فكرة من ذي الحجة، فالتكبير بدأ البارحة المغرب: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ثم يبدأ التكبير المطلق المقيد من فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق. الرجل يرفع صوته بالتكبير والمرأة لا ترفع صوتها، وليس تكبيرا جماعيا، بل كل يكبر بنفسه. نعم،
الله إليكم. نبه الأخ،
وهي من السنة المهجورة وللأسف. نعم،
نبه الأخ جزاه الله خير. ورد سنة النسائي تقدم معنا بسنة صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرده الفضل بن عباس قال أمره إن التقط له سبع حصيات في طريقي إلى ميناء. ابن القيم رحمه الله ذكر ابن عباس، وهو الفضل بن عباس فعلا أخو عبد الله بن عباس.
نعم، هو ابن عباس أيضا.
نعم،
هو الفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين.
نعم،
تختار سؤال الأخير.
نعم، أحسن الله إليكم. يقول: الحملات يأمروننا بأن نخرج، يلزموننا بأن نخرج من عرفات قبل الغروب بحجة الزحام، كيف العمل؟
إذا كان الخروج لركوب السيارة والتهيؤ لكنك لا تخرج من حدود عرفة قبل غروب الشمس، فلا بأس أن تخرج من المخيم قبل ذلك استعدادا لركوب السيارة أو الحافلة أو القطار. وأما إن كان ذلك يؤدي إلى أن تخرج من الحدود قبل غروب الشمس فلا تطيعوهم ولو فعلوا ما فعلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. وقد مكث صلى الله عليه وسلم بعرفة إلى أن تم غروب الشمس. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله. استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.